الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب كما مر معنا هي متنوعة. فهذه الآداب منها ما يتعلق بعبادة المسلم، ومنها ما يتعلق بالآداب التي تكون بين الأخ وأخيه وبين أهله وأقاربه وبينه وبين الناس أجمعين. حتى هناك من الآداب ما يتعلق بما يكون بين العبد المسلم وبين بقية الخلائق، سواء كانوا حيوانات أو سواء كانوا بهائم أو حتى مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وحديثنا في هذه الليلة المباركة، في هذه الحلقة، عن أمر يحتاجه المسلم، بل لا بد أن يعرض له هذا الأمر له في حياته، وهذا الأمر كذلك أيضا حق من حقوق المسلم. هذا الحق هو أدب عيادة المريض. فالمريض إنسان ضعيف يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى المساندة، ليست فقط المساندة المادية، بل المساندة المادية والمساندة المعنوية. وهذه العيادة تشعره بأهميته لدى من حوله ممن يحبونه ويحرصون على سلامته وشفائه. وكل هذه المعاني تمنحه قوة نفسية يستطيع بها بإذن الله سبحانه وتعالى أن يعالج هذا المرض، وتكون هذه العيادة سببا له في شفائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على عيادة المريض وجعلها حقا من الحقوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وجاء أيضا ست. فمما ذكره صلى الله عليه وسلم من الحقوق قال: وعيادة المريض، وفي لفظ: وإذا مريض فعده. قد رتب على ذلك الأجر العظيم، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال فيقول عبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا له: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، إلى غير ذلك أيضا من الحديث التي ستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان هذا الأمر من الحقوق المتعلقة بحقوق المسلم مع أخيه، وهو أمر يؤجر عليه العبد، كانت فيه جملة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم. إذن نذكر هذه الآداب فيما يتيسر لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فأول هذه الآداب تلك النية الصالحة التي يستشعرها من يزور أخاه، وذلك بأن ينوي بعيادته لأخيه أو لمن عاده أن يلتمس الأجر من الله جل وعلا والفوز بموعوده من الثواب وأداء حق أخيه، تطيبا لقلبه وترسيخا لمعاني الأخوة فيما بينه وبين أخيه، وترسيخ المودة والمحبة بينه وبين أخيه، مما يعين المسلم الذي يعود المريض على هذا الفضل أن يستذكر ما أعده الله جل وعلا لمن عاد مريضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: جناها. والمكان الذي يذهب إليه الإنسان لكي يقطف الثمر هو مكان الخرف. وذلك حتى في مصطلح الناس عندما يريد أن يأخذ من الرطب يقول: يخرف، ذهبنا نخرف من الرطب، أي نتنعم بقطف هذه الثمرة الطيبة. فكأن الذي يعود المريض في هذه الجنان التي يأكل من ثمارها ويقطف من ويخرف من ثمراتها ويتنعم بذاك النعيم. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما ذكرناه قبل قليل من الحديث القدسي، أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. وفي الحديث الآخر، وكل هذه الحديث يعني منها ما ورد في الصحاح ومنها ما هو من قبيل الحسن، كهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. كذلك أيضا من الآداب، وهو أدب كذلك مهم، أن لا يتأخر في الذهاب لعيادته، خصوصا إذا طال مرضه فلا يتأخر عنه، فإن ذلك مما يحزنه ويؤثر فيه، فينبغي أن يعجل الإنسان في الذهاب وأن لا ينشغل عنه حتى يشفى. ثم إذا لقيه قال: كنت أنوي أن أزورك وأن أعودك في مرضك، فهذا لا ينبغي. وللأسف هذا واقع البعض من الناس، عندما يعلم بمرض أخيه يسوف الزيارة ويؤخرها، حتى إذا عوفي وشفي من المرض ولقيه بعد ذلك يتعذر بتلك الأعذار الواهية. إذن البعض يسوي له الشيطان عندما يقع في الخطأ الاعتذار بالأعذار الكثيرة التي في الحقيقة لو تأمل هو في نفسه لوجد أنه مقصر وأنه فرط في حق أخيه وفي عيادته وفي التخفيف عنه. فلذلك لابد من مقارعة هذه التسويفات التي يسوف بها الشيطان، وما أكثرها، ومن هذه الأبواب التي يسوف فيها الشيطان قضية عيادة المريض. فبمجرد علمك ينبغي أن تبادر إلى عيادته والسؤال عنه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافينا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.